أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام في تفسير سورة البقرة قد وصل إلى قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقدموا لأنفسكم من شيء تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من شيء تجدوه عند الله إن الله بما تعملون. تقدم الحديث في الدروس المواضيع حول بحث النفس، طبعا بقي البحث النفسي يعني مسألة متعلقة بما ذكره صاحب المجمع، وهو ذكر بعض علمائنا في قضية نفس التلاوة. والسؤال الذي أشرت إليه في الدرس الأول لعله، وهو قضية أنه إذا كانت الآية ناقصة للآية المسيحة هي مثلها يعني مثل أو يعني كما تقول أو مثلها يعني كما هو الثالث من الناس أو هو الثالث من الناس إذا كانت الآية مثلها. هذا السؤال يعني أردت أن يكون له جواب يعني، ولكن أخذت في أقل جواب إن شاء الله في الشخص القادم يعني نأتي بالجواب عن أمرين ذلك. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. هذه طبعا كلمة ود، هذه تقدم الحديث عنها، وهي يعني في كلمة لو بعد هذه العبارة التي تقدم الحديث عنها فيما مضى من الكلام، وهي عندما أشار إلى ذلك في هذه العبارة: وهي يود أحدكم لو يعمر، لو يضحكم وأخذ بحكم على الحياة لو يعمر. الظاهر أن هذه لو تكون هكذا كما قرأها في يعني ذكرها عن عما حكاه عن المغري عن الصراع عن أبي أعداء وأبي البقاء، وبعد ذلك أشار إلى مطلب في المطالب النفسية. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر وهي قوله حسدان. هذه أولا ود هؤلاء في كما مر سابقا، طبعا المطلب الذي ذكره مطلب نحوي يعني لا علاقة له بالتفسير يعني من ناحية جزء المعنى، ولكنه من ناحية الشرح من ناحية التفسير. هؤلاء يعني ود الإنسان شيئا يعني غلب ذلك أو أراد ذلك، ولكنه من يعني من يعني الود اللي هو يعني الرغبة التي تكون أكثر من الرغبة العادية. فعندما يقال ان هؤلاء يرغبون في ان يرجع المسلمون الى يعني يرجع المسلمون الى وضعهم السابق وهو الكفر، هؤلاء لا بد ان يكون لهم سبب في هذه الرغبه، يعني ان يكون لهم سبب في هذه الرغبه يعني الواضحه، وهي رغبه عوده هؤلاء الى الحاله السابقه. هل القران الكريم اشار الى ان هذا الامر جاء حسدان؟ الحسد كما هو معروف في يعني حسب العرف هو ان يكون الانسان ينظر الى ما لديه من الحال الذي هو يعتقد انه حال حسن، حتى الله يعلم ان كان حسنا او لا، فيتمنى ان لا يبقى هذا الحال يعني يزول هذا الحال ينتهي هذا الحال يعني حسدا للنفس. الحسد يعني هو هذه الرغبه اللي هي الرغبة السلبية في أن لا يبقى الحال الحسن بحسب الظاهر لهذا الإنسان، وأن يرجع هذا الحال يعني يرجع إلى هذا الأمر، وهي من الحالات النفسية التي بعض الأحيان تؤدي إلى وقوع الأمر عاطل في الخاطر. فورد في بعض الروايات أن يعني حصة كبيرة من الموتى سبب موته هو هذا الأمر، هو هذا الأثر، وهو من الحسد. الحسد في الحقيقة كثير من الناس ربما ينظرون إليه على أنه من آثار النظر البصري، لأنه النظر البصري ربما ينظر الإنسان إلى شيء ويقولون مثلا حسده بعينه، مثلا أن الحسد بالعين هو فخاصة وأنه تحصل يعني بيان أن الحسد يحصل بالعين، هذا يعني ليس بيانا صحيحا للحسد، لأن الحسد لا يتعلق بالعين فقط. الإنسان الحاسد هو إنسان يحترق، يعني يحترق من داخله، فهي حالة نفسية. هذه الحالة النفسية العين وحدها لا تحققها. إذا كانت العين تحققها فإن العين أداة وآلة موجودة عند كل إنسان، سواء كان الإنسان حاسدا أو أنه لم يكن. لذلك يقولون أن الإنسان الحاسد فبحسب التعليل إنسان يعني قريب للكفر إن لم يكن كافرا، وذلك لأنه يعترف على ما يعني أوصله الله لهذا العاد، وكأنه يعتقد بأن الله ليس عادلا مثلا في وصول هذا الأمر لهذا الشخص الذي يريد أن يعرف هذا الأمر عنده موجودا، يعني يعترف عليه. في قبال هذا الحسد هناك معنى قريب منه وهو تعبر عنه بالغبطة، يعني كما يعني يقول بعض الروايات أن المؤمن يغبط ولا يحسد. الغبطة يعني أن يتمنى الإنسان أن يحصل له ما حصل لغيره، يعني يتمنى الإنسان مثلا عندما ينظر إلى بعض الأشخاص الذين حصلوا على بعض الميزات، حصلوا على بعض الاقتصاد الحسنة، أو حصلوا على بعض الأحوال، أن يكون حاله كحاله، لا بتمني أن يزول ما عندهم من المعن من القضايا الموجودة عندهم من الأخلاق الحاصلة عندهم، بل لا، بل يتمنى من الله أن يعني يكون حاله كحال هؤلاء. لا غرضه، ليس غرضه أن يزول ما لهؤلاء من الحال، بل يريد أن يكون حاله كحال هؤلاء، وعبر عنه بالغبطة. طبعا والغبطة أمر طبيعي وأمر إيجابي، بمعنى أن الإنسان ينظر إلى الإنسان الآخر ولا يجد في نفسه حرجا ثم يعني ينظر إليه، يعني مما يراه من حالة مثلا حسنة له. من هنا يقول بأنه هذه الحالة وهي حالة الحسد عندما هي حالة مرضية، ولذلك نادرا ما يكون الإنسان له هذه الصفات ويعني يعني تدل على هذه الصفات، ولذلك كثير من الناس يتجنب بسبب هذه الحالة. طبعا هذه هي حالة مرضية عامة أو ممكن أن تحصل بسبب بعض الأوضاع الطارئة، أن تحصل بسبب بعض الأوضاع الطارئة. الإنسان في بعض الأحيان قد تعرض عليه هذه الحالة، قد تعرض عليه لا شيء إلا مثلا مدخل من مداخل الشيطان يمكن أن يعرض على الإنسان حالته، فيحسد غيره على أمره. وحتى الإنسان المؤمن يمكن أن تحصل له هذه الحالة، ولكن الحالة التي لا يمكن أن تكون للإنسان المؤمن أن يكون الإنسان المؤمن يعني حاسدا، بمعنى أنه له هذه الحالة، يعني هذه الصفة، وهو أنه حسود. هذه صفة الحسود ليست صفة من صفات المؤمن، لأن المؤمن قد يقع في أكبر الأخطاء ولكنه قد يعود. فهذه القضية يمكن أن تكون من الحالات الطارئة على شخصية الإنسان، على سلوك الإنسان، كما يمكن أن تكون من الحالات الثابتة أو القريبة من الثابتة، لأنه ليس هناك من الصفات ما هو ثابت، فالصفات عادة لا تكون ثابتة، وبالتالي عمرها بعض الأحيان يكون بدرجة أو تعود وتذهب وهكذا، وتارة لا، يحصل هذا الأمر بسبب مرض نفس الإنسان، لأنه يحسد الآخرين على ما عنده من النعم وهكذا، ويتولى زوال هذه النعم. لكن بحسب التفكير في تحليلات وتفصيلات معنى الحسد، يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون للحسد درجات، ودرجات هذا الحسد يمكن أن تكون معها بعض الأحيان الرغبة في إيقاع الضرر بالآخرين، وهذه هي الحالة المرضية اللي ممكن أن تصيب الإنسان. لكن بعض الأحيان حسد الإنسان للآخرين ليس يعني مدلوله الضرر وإيقاع الضرر به، بل يعني يتمنى أن يكون هو في هذا المقام، وهذه طبعا هي من حالات الحسد. ولكن على كل حال إذا لم يكن معه مجددا رغبة في الضرر بالآخرين، قد يقال بأنه هذا يعني حسد بدرجة، لأنه الحسد بعض الأحيان هذا الإنسان الحاسد يبحث عن الآخرين، يعني يبحث عن الناس يؤثر على رضيتهم، فكأنه يرغب ماذا؟ يرغب في زوال هذه النعم وإيقاع الضرر بالآخرين. لماذا هذه الحالة من يعني من تضار؟ لماذا هذه الحالة من يعني استقرار في نفسه؟ ولذلك هو لا يستطيع مثلا بعض الأحيان إلا أن يحسن. لماذا؟ لأنه ينظر إلى هذه الحالة وكأنه يساق إليها شوقا، وكأنه يعني لا يستطيع الخلاص منها، كما يحصل في بعض الأحيان عندما يتعود الإنسان على بعض الأفعال التي تصل إلى حالات أن تكون مرضاً بالنسبة إلى تصرفاته وسلوكه. هذه الحالة يمكن أن تصل للإنسان إلى أن يكون هذا الأمر يحصل معه يعني بطريقة طبيعية، ويحصل معه هكذا يعني بسبب ولا بلا سبب، وبعض الأحيان قد يجد نفسه يبحث عن إيقاع الضرر للآخرين. فإذا وصل الإنسان إلى مثل هذه المرحلة كان هذا الأمر ليس حالة عربية، وإن كان في الأصل هو هكذا، ولكنه هذا يكون حالة نفسية يعني حالة ماضية بالنسبة إلى هذا الإنسان. ولذلك القرآن الكريم عندما عبر عن الحسد عبر عنه ماذا؟ عبر عنه بأنه مما يحصل بسبب نفوس هؤلاء، لأنه نفوس يعني نفوس هؤلاء الذين يريدون مثل هذه القضية لا يريدون هذه القضية لأنهم مثلا كانوا مثلا في حالة طاعة لله تعالى، أو كانوا في حالة مثلا في حالة كيد صحيح في هذه الحياة، بل لأنه يعيشون حالة من حالات الضياع، حالة من حالات الانحراف، حالة من حالات الزوال، وبسبب هذه الحالة كانت رغبتهم في أن تزول هذه الحالة التي كانت يعني موجودة لهؤلاء. وهؤلاء عندما يعني ينظرون إلى هذه الحالة بعض الأحيان قد يأتي الإنسان وينظر إلى أن هذه الحالة موجودة، قد يأتي الإنسان وينظر إليها بمعنى يريدها، يعني ينظر إليها يعني يريدها، لا يريد مثلا أن تزول، يريد أن تزول وتأتي إليه هذه الحالة، وهذه حالة من حالات الحسد اللي هي قد واحد يتوقع أنها هي الحالة الموجودة. ولكن في بعض الأحيان الحسد قد لا يرافقه الرغبة في حصول مثلا بعض هذه الأمور. إذا كانت القضية التي يحصل عليها الإنسان من قبيل الموارد يعني اللي هي يرغب في حصولها من قبيل مثلا الأموال، من قبيل الجاه، من قبيل القضايا المادية، ربما الإنسان يحسد الإنسان الآخر من أجل أن يكون هو في مكانه ويريد أن تكون الأموال التي حصل عليها أن تكون له هو. ولكن هؤلاء عندما يحسدون المؤمنين على أنهم آمنوا لا يريدون لهم ماذا؟ لا يريدون لهم أن يبتعدوا عن الإيمان ليكونوا هم مؤمنون، يعني يريدون هم أن يكونوا بهذا الأمر يعني بهذه الحالة بهذا المستقبل، بل هؤلاء يعني وكأن الحسد أعم من أن يرغب الإنسان في زوال هذه النعمة ووصولها إليه، بل ربما ينظر الإنسان إلى أن يحصل على ما حصل عليه غيره يعني هذه المستقبل، وبعض الأحيان لا، هدفه زوالها فقط، إيقاع الضرر فيه فقط، زوال هذه المستقبل عنه فقط، هو هذه المستقبل لا يريدها، ولو كانت هذه المستقبل يريدها لا لما حسد هذا الإنسان عليها، بل لا حاول أن يصل إلى هذه المستقبل. وهذا ربما يكون ماذا؟ ربما يكون في الحالات التي تكون تلك الصفة متمحضة الخيرية كما يقال. فإذا كانت الصفة التي يحسد عليها الإنسان متمحضة الخيرية فالإنسان الآخر اللي هو الإنسان الحاسد لا يتمناها، هذه يعني من المكاتب التي يعني يلتفت إليها الله، لأن الإنسان إذا كان هذا الذي يحسد عليه هو خير المحض مثل الإيمان خير المحض، فإذا كان هذا من قبيل الإيمان فالإنسان لماذا يحسد الخير المحض؟ ولو كان يريده لحصل عليه سهولته، فإذا هو لا يحسد على هذا الأمر لأنه يعني ويريده لأنه خير المحض، لكنه قد يحسد الإنسان على مال ويريده لأن المال ليس خيرا محضا، لأن المال في بعض الأحيان يكون طريقا لانحراف الإنسان، بل كثيرا من يعني لو عدة الموارد التي يكون المال فيها معينا للإنسان، والموارد التي يكون الإنسان يعني سالبا للإنسان عن إنسانيته وعن سلوكه السوي، لكان يعني الراجح هو أنه المال عادة لا يكون سببا للطاعة، بل الفقر هو الذي يكون سببا للطاعة، يعني فقدان المال يكون سببا للطاعة، مع أن الناس في بعض الحين قد يظنون العكس أنه ما دام الإنسان عنده مال إذا هو يمكن أن يطيعه، مع أن القضية في الواقع تختلف، لأنه قد يكون المال هو سبب انحراف الإنسان، ولذلك يعني عندما ننظر الإنسان إلى بعض الروايات التي تتحدث عن ما يصف الإنسان تجد أن هذه ربما تنظر إلى القضية بمنظار واحد عندما تقول إن من عبادي من لا يصفه إلا الغناء، إن من عبادي من لا يصفه إلا الفقر. فهذه القضية معناتها أنه هذه القضية يعني مناقشتان أو لا نقول كلا ليست مناقشتان، لأن الإنسان بطبيعته إن لم يوضع في يعني لم يوضع في زاوية يعني ضيقة لا يذكر الله إلا يعني من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الحالة لا يتمناها هذا الحاسد لا لشيء إلا لأنها خير المحض، وهذا الخير المحض طرقه موجودة والطب الخير المحض طرقه مفتوحة، بخلاف ذلك الآخر اللي هو الخير غير المحض لأن ذاك طرقه ليست موجودة. يعني وإذا كانت موجودة فهي مشروطة، فإذا كانت مشروطة فالإنسان لا يجوز لهذه الشروط أن تقيده، فيريد ماذا؟ يريد أن يحصل على هذا الأمر لأنه ليس خيرا محضا، لأنه المال ليس خيرا محضا، لأن المال في الغالب يكون سببا لانحراف الناس. وعندما يريد الإنسان أن يجعل هناك إعداد للأشخاص الذين يلتزمون بالخاص والأشخاص الذين لا يلتزمون بالخاص، فيجد أن أصحاب الأموال هم أكثر الناس انحرافا، ويجد أنه من يعيش حالة من حالات الفاقر أو حالة قريبة من الفاقر أو حالة الوسطية على كل حال حالة الغنى النفسي، هذه الحالة ربما تكون هي حالة عامة للمؤمن، والماتكة حالة هي الحالة العامة للمتحمل. لكن على كل حال لا يعلم وجود هؤلاء بين هؤلاء ولا يعلم وجود هؤلاء بين يعني أولئك. ومن هنا يقول يعني القرآن حسدا من لكم من عند أنفسهم الأمارة، أي نفس هذه النفس التي هي نفس الرواية هذه التي تمشي بطريقة غير صحيحة. أما لو كانت هذه النفوس نفوس تمشي بطريقة صحيحة فلماذا إذا تتمنى لهؤلاء أن يذهب عنه هذا الخير المعه؟ لأنه لو كان هذا قد يقول مثلا شخص سببه ماذا؟ هو يحس بالعوز يحس بالفاقر ويريد أن يكون هذا المال له، عنده نوع من يعني من عدم الخصوص مثلا في يعني في الاعتقاد بان الله رازقه او كذا، عنده نوع من يعني من الطمع الزائد. ولكن هذا الذي يرتب عليه هؤلاء ليس خيرا من جهه دون دينه، بل هو خير المحض، وهذا الخير المحض ليس يطلبه الانسان الا ويجده مبذولا لكل احد، لكن هؤلاء لا يجدونه له لانفسهم انما يريدون جواره. وهذا هو الفرق بين الحسد الذي يتعلق بالخير المحض وبين الحسد الذي يتعلق به بغيره. جعلت الإشارة إلى بعض الكتب التي تتعلق بهذه القضية ربما في كتاب جامع الشعرات ربما بعض التفصيلات في هذا المنظر لعله تعرض بعض الأسئلة. قال الأمارة الزائغة، أي نفس هذه النفس الزائغة التي اختاروها اختاروا روايتها على هدى حصوله أو على هدي عقوله، يعني هؤلاء الذين جروا مع أنفسهم في المكان الذي جرت فيه، هؤلاء يحسدون المؤمنين على ما هم فيه لأنهم يريدون ما لا يريدون زوال الإيمان لا شيء آخر، وهؤلاء اختاروا أن يكونوا مع أنفسهم الأمارة ولم يختاروا أن يكونوا مع ما هدت إليه عقوله، لأن العاقل لا يهدي إلا إلى الخير، وأما النفوس فإنها قد تهدي وقد لا تهدي. قال من بعد ما تبين لهم الحق، هذا هو من الامور اللي شائكه في يعني طبيعه الانسان الملحد، ان الانسان كثيرا ما يكون انصرافه عن درايته، هذه حاله الانصراف اللي تكون عن درايه حاله مترديه من الانصراف. الانسان عندما يكون منحرفا وهو يعلم بانه منحرف في لحظات من اللحظات يعلم بأنه ما وقع منه، في لحظة من اللحظات يعلم أن ما وقع منه هو انحراف وهو يعلم بأنه انحراف، ومع ذلك هو يختاره. هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه الوضاعات هذا إنسان وصل إلى حد بعيد من يعني من الانحراف. هذا يختلف عن الإنسان الذي يقع في الخطأ ماذا؟ عن جهالته. ولذلك يقولون الإنسان الذي يقع مثلا في الخطأ عن جهالتين يمكن في كلمة واحدة أن يرجع إلى الله ويعني يعود بسهولة سهيلة يعني سهلة ويسيرة. أما الإنسان الذي يكون ماذا؟ يكون له تنور ويكون يعني له صور متعددة ويحاول ويحاول، هذا الإنسان هو الذي يعلم بأن ما يقوم به هو إنحراف ومع ذلك يقوم به. ولذلك عندما سئل بعض العلماء عما يعني عما يجوز أن يغتابه قال يجوز للإنسان العامي أن يغتابني، وأما الإنسان الذي ليس عاميا بمعنى أنه طالب علم فلا أجوز له أن يغتابني. فقيل له لما لا تفعل ذلك؟ قال لأن هذا الإنسان العامي عندما يقال له هذه الكلمة تقول أستغفر الله، ولكن طالب العلم عندما يقول له هذه الكلمة فإنه مباشرة لا يقول أستغفر الله، لا يقول له يعني هناك مبرر لهذه الكلمة، لا ينظر إلى خطأه كما ينظر إلى يعني خطأ غيره، أو كما ينظر هذا الإنسان العامي إلى خطأه. الإنسان العامي لم تختلط عنده منظومة القيم كما تختلط عند يعني طلبة العلم، فلذلك هذا الإنسان يعلم بأن ما وقع منه هو ماذا؟ هو انحراف، ولذلك هو يضطرد هذه القضية بطريقة محتلي. فإذا صار الإنسان يعني مختلفا في الوقوع في الخطأ فإن له طرق مختلفة في الخروج من الخطأ، وهذه الطرق المختلفة في الخروج من الخطأ هذه دليل على ماذا؟ دليل على أنه دخل في جرد الانحراف وهو عالم بذلك، ولذلك نفسه الأمارة بالسوء تجعل له ماذا؟ تجعل له سببا شعوريا كما يقول العلماء الناس، فتقول له بأنه هذا الإنسان مثلا يستحق هذا الأمر لسبب كذا. فإذا قيل لك مثلا بأن هذه الغيبة فقل لا أنه أحد موارد جواز الغيبة وهي كذا وكذا، وتجد أنه يحفظون موارد جواز الغيبة أكثر مما يحفظون شروط الصلاة والصوم. قال من بعد ما تبين لهم الحق صحوا وصحوا عن فلتات حسدهم ومحاولتهم لإضلالهم. فلتات حسدهم عليه أن يكون يعني صفه هو الصف المؤثر، ولعله تعبير المصنف بقوله ثلاثات حتى يورد أنه الأمر الذي جاء من السماء بقوله صف وصف، لأنه الإنسان عادة عندما يؤمر بالصف إنما يؤمر بالصف لأن الصفحة يؤثر في الآخرين، فأما الذين قد انغمسوا في حالات يعني أما الذين ينغمسون في حالات يعني الانحراف فإن الصفحة معه لن يكون نافعا. وطبعا كلام المصنف ليس صحيحا بهذا المنظار، لماذا؟ لأنه قال قبل قوله فاعفوا واصفحوا يعني حسدا من عند أنفسكم من حصل حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحال، هؤلاء يعني لم يقعوا في الحسد فلكة، يعني بل هؤلاء وقعوا في الحسد عن إصرارهم لا لشيء إلا بأن الحق قد تبين لهم. توقوفهم في الحسد ليس امرا وقع فلسفه سقطوا في ذلك مثلا فلسفه، بل هم مصرون على ذلك حتى ياتي الله بامره، يعني من الامر بعقابه والقرض والجلال والقتل حينما يتظاهرون بالغد والعداوه لكم وللدين فتقوم عليهم الحجه ويوفقكم الله منهم ان الله على كل شيء قدير. ففي الحقيقه ربما قال انه مثل هذه التعبيرات ربما ينظر فيها إلى ما يعني ينظر فيها إلى ما يمكن أن يحققه أصح مما قد تحققه العقوبة، لأنه بعض الأحيان أنه الإنسان عندما يقع في الخطأ يعني كالإنسان عندما يعني يأتي له مثلا ولد مثلا ويضحك أو مثلا صديق ويضحك ويضحك ذلك، إن طريق العودة إلى الله يعني أكثر تأثيرا من طريق يعني العقوبة أو يعني العتاب أو طريقة التشهير أو غيرها أو غير ذلك من الأمور، كما يحصل كثيرا في بعض الأحيان عندما تظهر بعض الآراء التي تحصل لبعض العلماء، مثلا بعض العلماء قد يأتي مثلا برأي غريب، فهذا الرأي الغريب يعني إقناعه بأن رأيه غريب اكثر يعني نفعا من ان يقال مثلا فلان مثلا كذا ويعني قال بهذه الكلمه ومثلا يشهر به مثلا يعني بين الناس. لا لشيء الا لان هؤلاء العلماء عندما قالوا بانه يجوز الطعن في المقالات الباطله يعني في قضيه الجواز يعني مواد الجواز وغيره يعني مناسبه الجواز يقولون انه المواد الجواز وغيره والطعن في المقالات الباطله حتى وان استلزم الطعن في الصحيح. لأن هذا قد يكون يعني ملازم لا نستطيع أن نفعل، نقول فلان قال كذا أو مثلا من قال كذا يعني ليس الكلام صحيح حتى يستلزم القول يعني في طعن صاحبها. يقولون هذا الأمر إنما يعني هدف العلماء عندما يقولون الطعن في المقالات الباطلة حتى لا يحصل نوع من التهاون مثلا في تحقيق الأمور، حتى لا يحصل نوع من التهاون في أخذ العقائد والأفكار التي ترتبط بالدين. واما اذا كان الانسان يريد لهذا الشخص ان ياخذ بهذه الطريقه يعني بالطريقه الصحيحه يجب بالاخذ الافكار فانه يمكن له ان يقدم نصيحه، يعني هذه النصيحه اذا قدمت مباشره لنفس الشخص ومره بعد اخرى يمكن ان يكون هذا الشخص يخرج من حالته التي وضع نفسه فيها ويمكن مثلا ان يعني يذبح على كل حال ولو بعد حين، ولكن عقوبته ربما يعني عقوبته بمعنى مثلا التشهير به او ما شابه ربما تجعله لن يعود مثلا في يوم من الايام ان لم يكن هذا سبب يعني واضح لاصراره على ما يقول وعدم مراجعته ما كان قد قاله مثلا في وقت ما. هذا من الامور التي يجب ان الانسان ان ينتبه لها كثيرا في هذه القضايا خصوصا في قضايا يعني الفكر، لانه هؤلاء عندما يقال بانه اصفحوا عنهم رأفوا عنهم لانه الصف والعفو قد يكون تاثيره يعني عندما يعترض هو التاثير المطلوب، ولكن العقوبات تاثيره على كل حال يعني موجود يعني يحد، ولكنه يحد من جهه وقد يوغل قلوب الناس الاخرين من جهه اخرى، لانه انسان عندما يرجع الى الطريق بعد الخروج عنه لن يكون في قلبه شيء، خصوصا عندما يكون رجوعه ماذا؟ رجوعه اختياريا. اما الانسان عندما يحافظ على وقوع خطا منه فان هذا الشخص لو وصل به الامر مثلا الى الموت او الى القاتل او ما شابه ذلك او الى التضليل او الى مثلا التسفيق وغير ذلك او التجميع حين ذاك هذا الشخص له متعلقين وله اولاد وله اتباع هؤلاء كلهم سيفقدون من يعني الاتباع وهؤلاء كلهم سيظنون بان هذا الاسلوب هو الاسلوب الذي يتبع مع هؤلاء. لا معنى ذلك ان يسكت عن الخطا بل معنى ذلك انه يتجنب الوصول الى هذه الحاله ما دامت الحاله السابقه عليها وهي حاله النصيحه ما زالت يعني يمكن ان تؤتي ثمارها. ولذلك يقول القران الكريم بانه اصفحوا اصفحوا واعفوا لانه واصفحوا لانه من الممكن ماذا؟ من الممكن ان يرجع هؤلاء ولا حال بعد ذلك. وحينئذ ماذا؟ وحينئذ يكون هذا سبب مثلا للرجوع. اما اذا بعد ذلك قامت على هؤلاء الحجه واصروا على ما يفعلون فان هؤلاء لم يخرجوا عن قدره الله، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فاذا كان قادرا على كل شيء فمن يظن يعني من يظن هؤلاء انفسهم؟ يعني من يظن انفسهم؟ هؤلاء هل يعتقدون بانهم خارج عن خارجين عن الخطه اي الى من؟ فإذا كانوا قد عادوا فعودتهم يعني تحافظ على ما وراءه، أما إذا لم يعودوا إلى الطريق فإنه الله سبحانه وتعالى سيأتي الوقت الذي يتم عليهم ما يستحقون من العقوبة لأنهم قاموا بالخطأ وقد عفي عنه. وكلما كان الإنسان قريبا من الطريق فالإنسان الآخر ينتظره لديهم لن يفتقر أن ينتظره، وأما إذا قد يعني قد وصل إلى طريق يزول أنه لا يمكن العودة إلى ذلك الحد يمكن أن تكون العقوبة حتى على يعني على ما وقع منه. على كل قال حتى يأتي الله بأمره من يعني من الأمر بعقاب من القرض والجلاء والقتل حينما يتظاهرون بالرد والعداوة لكم وللدين فتقوم عليهم الحجة ويوفقكم الله إن الله على كل شيء قديم. قال بإشارة لأن هؤلاء هم يعني أهل الكتاب، لأن هؤلاء أهل الكتاب كانت عندهم بعض الأمور التي يفعلونها وكانت يعني ليس من الحسن معاقبتهم على الأقل أنهم قد يرجعون، وكانت عندهم نية لأن يفعلوا ما يؤدي بهم إلى العقوبة وما يجعلهم يعاقبون على أفعالهم، فكما أمرت المسلمين بأنهم يفقهوا عن هؤلاء، يعفو عن هؤلاء، لأن الله سوف يأتي بأمره وسوف يضبط هؤلاء عندما يحاولون أن يتظاهروا على المسلمين، وعند ذلك سوف تقوم عليهم الحجة فيما فعلوا ويقام عليهم الحد، يعني والعقوبة التي يعني يجب أن تقام عليهم، وعند ذلك لم يكن عندهم ماذا؟ عندهم سبب، ولأنه قد سرقت منهم تلك الأمور التي لا يمكن ماذا عقوبتهم عليها، والآن جاء وقت الأمور التي أن يكون العقوبة عليها في وقتها وفي زمانها، لأن تلك الأمور كانت طريقا للعودة ولكنهم لم يستفيدوا منها، فكانوا مصرين على ما يريدون الوصول إليه، و قاموا بما هو اشنع من الاول عندما حاولوا الغدر بالمسلمين، وعند ذلك قامت عليهم الحجه فيما يعني فعلوا، وكان الله سبحانه وتعالى قادرا على ان يفعل بما يريده، وحينئذ يعني يقام عليهم يعني العقوبه وتقام عليهم العقوبه. قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. حتى اقامه الصلاه يعني هناك فرق بين فعل الصلاه واقامه الصلاه. عندما يقال للانسان اقيم الصلاه يعني أقيمها بما لها من حق القيام من حق الإقامة، لأن الإقامة في الصلاة كما ليس كما يسمع يعني بعضنا عندما يصلي فكأنه ماذا كأن على رأسه طيب، فالإنسان عندما يريد أن يصلي المفروض أن الإنسان عندما يصلي يصلي كما ورد في بعض الروايات صلاة موجهة، كأنه يعتقد أن هذه الصلاة هي الصلاة التي سوف يقابل بها الله سبحانه وتعالى، هذه نموذج يعني الصلاة التي خرج من الدنيا بها، ولكن هذا الامر لا يكون حاضرا عند كل انسان. على كل واقيموا الصلاه بحدودها ومواقيتها، حتى بحدودها الاقامه التي هي الاقامه التي بحدودها يعني بشرائطها بمستحباتها، مواقيتها كذلك باعتبار انه قد ورد في بعض الروايات عن بعض الروايات يعني بحسب المعنى انه انتم شيعتنا في يعني في اوقات الصلاه، لان الشيعه لا يوفرون الصلاه عن وقتها. وآتوا الزكاة فإن ذلك خير يعود لأنفسكم، كما معروف أن الزكاة إنما هي نماء، وكل إنسان يقوم يعني بفعل الزكاة يعني بإعطاء الزكاة أو بإفرادها إنما يزكي ذلك المال، يزكيه بمعنى قيل بأنه يزكيه بمعنى يعني ينميه، وقيل يزكيه بمعنى يطهره، يعني وكل هذه يعني كل من هذين المعنيين هو معنى حتى لو تقدم نفسه، قال وما تقدموا لأنفسكم في دار العمل والتهديد في دار الجزاء والنعيم من خير الأعمال الصالحة تجدوها عند الله. الإنسان عندما ينظر إلى هذه الدنيا يعتقد أنها دار يعني دار جواز دار مرور يمر من الإنسان إلى الدار الأخرى، فإذا كان يريد أن يمر بطريقة صحيحة فعليه ماذا؟ فعليه أن يقدم فيها ما يتوقع أن يحصل على ثمره وعلى نتيجته في الدار الآخرة، فإذا كان يريد أن يحصل على ثمر جيد فعليه ماذا؟ عليه أن يزرع بصورة جيدة في هذه الدنيا ويعتبرها هذه الدنيا مزرعة للآخرة، كما ورد في بعض الروايات أن الدنيا مزرعة الآخرة، فكل ما زرعه الإنسان في هذه الدنيا سوف يحصده في الآخرة، وهذا يعني وارد من خلال يعني المعاني الخلالية التي تستعمل بها هذه في بعض الروايات. قال من خير بالأعمال الصالحة تجدوه، وإن تجدوا جزاءه وثوابه، فستجدوه تجد ثوابه وجزاءه هذا واضح، لأنه هذه القضية تجدوا هذا الأمر يعني تجدوا أثره وتجدوا نتيجته وما يترتب عليه من أثره، فبناء على ما أشير إليه من أن الله سبحانه وتعالى يجاد الإنسان في الدنيا والآخرة، فبناء على ما في البعض من المباني التي تقول أن العمل لا ينفك عن جزائه، وشكرا بناء على هذه الحالة يعني حالة الملازمة بين الفعل وجزاء الفعل، وحالة الملازمة بين الفعل وعقوبة الفعل التي هي يعني حالة من حالات السلم، لذلك هذه الحالة قد يعني يستطيع الإنسان أن ينظر إليها، والبعض الآخر قد لا يستطيع النظر إليها، لذلك نجد أن بعض الناس عندما يفعل الفعل الحسن يعني تكون عندهم حالة نفسية غريبة تختلف عن الحالة النفسية التي تمر على بعض مثلا من المسلمين، لأنه ننظر إلى الفعل الحسن على انه مثلا يعني حسن نقطه تستدعينا، بعض الناس قد يجد ان الفعل الحسن كانه ماذا؟ كانه قد تتظاهر له، كانه يفرح، كانه يراه امامه، كانه يراه يعني يرى امامه، لكن هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج الى يعني زياده في تقوى الانسان، لان تقوى الانسان بعض الاحيان تجده ماذا؟ تجده يعني حاضرا في يعني في اوقات فعله، كان هذه الافعال حاضره مع يعني ما يترتب عليها في ذهنه، فإذا فعل الفعل فظهور الجزاء على هذا الفعل واضح بالنسبة إليه، وحينئذ يمكن أن يكون يعني تأثيره غير التأثير الذي يترتب على الفعل عندما يدخل الإنسان يعني الآخر ويصنع مثل هذا الفعل. فإن الإنسان ربما إذا نظر إلى هذه القضية بطريقة إيجابية ربما يقول أنه قد حصل على حدث مثلا أو ما شابه وينسى هذا الأمر، ولكن تأثير هذا الأمر على بعض النفوس تأثير يعني واضح بمعنى أنها تجد أن هذه الأفعال غير منفكية عن جزاءاتها. هذا كله بسبب ما حصلت إليه تلك النفوس من حالات الصفاء الذي يتحصل عليه بعض النفوس، ربما تكون ماذا؟ تكون هذه الحالة يعني موجودة. وهذا كلام بالنسبة إلى الفعل السيء عندما يصل إلى الإنسان الفعل السيء، لأن بعض الناس ربما إذا فعل يعني بسبب مثلا صفاء النفوس إذا وقعت الفعل السيء فكأن الدنيا قد قامت، كأن القيامة قد قامت، كأنه لا يبرح مثلا يتلظى مثلا أو يعني كأنه تجلس على نار مثلا بسبب ذلك، كأنه يرى أن هذا الفعل كأنه النار بعينه. ولكننا في كثير من الأحيان نمر على هذه الأفعال عن أمور الجرائم. قال أن تجدوا جزاءه وثوابه عند الله إن الله بما تعملون بصير، يعني بصير هذا إشارة إلى قضية وهي أنه أنتم عندما تعملون لا تعقلون بأن هناك سر، لذلك بعض الكلمات واضحة أنه في حسب يعني الموجود بالروايات أنه ليس هناك سر، لا يقول شخص أنه قد فعلت شيئا سرا لأنه ليس هناك سر في هذه الدنيا، الدنيا ليست فيها أسرار. نعم الإعلام له درجات، قد يكون شيء معلنا بمعنى يعني معلنا بين اثنين وثلاث واربع وهذا كل شيء، فهو المعنى الاضافي فهو بحسب المعنى الحقيقي ليس معنى ليس فيه سر لانه لا سر في هذه الحياه. ولذلك الايه القرانيه تقول لهذا يعني تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير، قال بما تعملون بصير اشاره الى انه هناك رؤية لله سبحانه وتعالى لما تصنعون، فإذا كنتم تريدون أن تجدوا ما تفعلون فاعلموا بأن كل ما تفعلونه هو بمرأة من الله سبحانه وتعالى، وهذا المرأة من الله بمعنى أنكم لا تقولوا مثلا هذا الفعل سير وهذا الفعل مثلا علل وهذا الفعل مثلا فعلته في هذا المكان، لأن هذه القضية إذا كانت عندكم معنى ذلك أنكم تطاعون الله في وقته وقد لا تراعونه في وقت آخر، فإنكم إذا كنتم تريدون أن تجدوا ما تفعلونه في هذه الدنيا فاعلموا أن كل ما يبدو منكم في هذه الدنيا هو بمرأة من الله سبحانه وتعالى، وليس عند الله شيء يعبر يعني ينظر عليه على أنه سر أو ما كان. هذا بالنسبة إلى ما أشار إليه بقوله إن الله بما تعملون بصير، لأنه قد يقول صلاتي أنه تعملون بصير يعني هذه الأفعال اللي يفعلها الإنسان مثلا وتكون ظاهرة تستدعي مثلا الإبقاء، لأنه عندما يقول شخص قد رأيتك عندما فعلت كذا وأبصرتك عندما فعلت كذا يعني رأيتك عندما فعلت الأمر الكبير عندما كان يعني في ساحة في يعني مكان مسطور وكان بالإمكان رؤيته، هذا بالنسبة إلى الله هو المعنى هو المقصود بالإقرار. نقول كلا، لأن إقراره تعالى ليس كإقرارنا، لأن إقرارنا هو إقرار أدواته هو أداة إقرار آلاته، وهذه الآلة لها قدرة للإقرار في مكان ولكنها قد لا تصل معنا إلى مكان آخر، فالبعد يؤثر والقرب يؤثر والثواب يؤثر والظلمة تؤثر والجدار والحاسد يؤثر والمنع يؤثر وهكذا والعمل يؤثر وغير ذلك. وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أولا لا تؤثر جميع هذه الأمور بالنسبة إليه، وكذلك الأمور التي لم يطلع عليها أحد الذنوب التي لا يطلع لأن هناك من الذنوب ما لا يطلع عليه إلا الله كما ورد في دعاء قويس، لأنه هناك ذنوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن حتى الملائكة لهم قدرة على رؤية ذنوب محددة ولكنهم لا ينظرون إلى كل الذنوب التي يمكن أن تصدر من الإنسان. إن شاء الله يكون الكلام في ذلك لا حتى تصدر في الحمد لله رب العالمين.